بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا زال الحديث موصولا بالأحاديث السابقة، وكلها ينصب في نقطة واحدة، وهي تكوين المسلم العقائدي القادر على التغيير، القادر على التأثير، قادر على التغيير فلا يتغير، وقادر على التأثير فلا يتأثر. هذا هو المطلوب. وكلمة تكوين لا يعنى بها إلا معناها الدقيق، لأن تكوين الشخصية ليس بالأمر الهين، ولكنه يحتاج إلى جهد وجهاد وصبر ومصابرة. فمثله بالضبط كمثل تكوين بيت، فلكي تكون بيتا لابد أن تشتري الأرض، ثم بعد ذلك تبحث عن المهندسين الذين يصممون البيت الذي تريد، وقبل التصميم لابد أن يسألك المهندس عن أهدافك، عن أهدافك من هذا البيت، أهو بيت أم هو بيت ومكان عمل، أم هو بيت ومكان طاعة وعبادة. فكل أهدافك تنثرها أمام ذلك المهندس ليصمم لك البيت. ثم يأتي بعد ذلك دور مهندس التنفيذ الذي ينفذ هذه التصورات الموجودة على الخريطة، وأنت في ذلك كله تتابع خطوات العمل. فإذا كانت هناك القدرة متوافرة والأهداف موجودة والتخطيط سليما، كان البناء قائما بطريقة صحيحة. فعندما يتم هذا البناء، إذا تكون هذا البيت، فتكوين الشخصية المسلمة العقائدية القادرة على التغيير والتأثير مسألة ليست هينة. لازمنا نرى ونشاهد الذين يتساقطون في الطريق، والذين يضعفون عن مواصلة السير. لماذا؟ لأنهم لم يبنوا بناء صحيحا، ولم تتكون شخصيتهم بطريقة قادرة على التغيير، فيتغيرون لا يغيرون. تجد أحدهم يتغير قلبه عند سماع الغناء، لأنه عندما التزم لم يغسل قلبه من هذا الداء العضال. تجد أحدهم إذا وقعت يد عينه على امرأة قدرا مرة ومرة خاطفة، ليست مرة يعني متأملة، مرة خاطفة، فربما يمرض قلبه، ونبه ربنا على ذلك، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. فمسألة التساقط ومسألة الضعف هذه نشاهدها ونجدها. أخ يلتزم، وبعد الالتزام يطلع على الواقع المرير الذي يعيشه كثير من الشباب، سواء ما يتعلق بالأمور المالية أو الأمور السلوكية أو الأمور العلمية أو الأمور الدعوية، فيجد نفسه في الحقيقة لم يتحرك عن المربع الذي كان فيه قبل الالتزام إلا تحركا ظاهرا. كثير من الناس حظهم من الالتزام اللحية والثوب، لكن يبقى داخله كما هو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: الناس معادن، الناس معادن، أشدهم في الجاهلية، أشدهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. وإذا نظرت إلى معنى الفقه تجد أن الفقه يتضمن معاني كثيرة، منها العقل والرشد، ومنها الفهم والتمييز، ومنها القدرة على تحقيق المطلوب. هذا كله تجده. فكلما كانت هذه الصفات متوافرة في شخص في الجاهلية إذا أسلم كانت هذه الصفات نافعة له فين؟ في الإسلام. واحد قبل الالتزام كان نصاب ومحتال وكذاب ومرتش، كل الموبقات موجودة فيه، عندما يلتزم ممكن تجد أن كل هذه الأمراض موجودة فيه، لم يتغير فيه إلى ماذا؟ إلا الثوب الذي يلبسه واللحية التي يطلقها. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. بينما كنا نجد الصحابي في الجاهلية قبل أن يسلم كان يطوف حوض الأصنام، وكان يئذ البنات، وكان يحلف باللات والعزى، وكان يأتي الموبقات، فإذا ما أسلم تغير حاله بمجرد الإسلام. إذن الإسلام يكون ويبني الشخصية. طيب الآن المسلمون مسلمون من غير شخصية، فيا ترى المشكلة في الإسلام حتى نترك ذلك الدين، أم المشكلة في المسلمين لأنهم لم يلتزموا بهذا الدين؟ قطعا المشكلة ليست في الإسلام، ولكن المشكلة في المسلمين. تكلمت معكم إخوتي من قبل عن البناء العقائدي، وتكلمت عن منظومة الاعتقاد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الغيب وعن القدر وعن الصحابة، منظومة الاعتقاد. وتكلمت معكم بعد ذلك عن منظومة السلوك، السلوك أكثر من 100 ونيف من السلوك، وهذه السلوك كلها تقع في سلوك ضامنة وجامعة. وقلت لكم بأن السلوك الجامعة 3 أنواع من الأخلاق: الصبر والصدق والرفق. ثم بعد ذلك حدثتكم عن جانب بناء الشخصية، وهي مسألة الاتزان، الاتزان أن تجمع بين الأشياء، وأن تنظر إلى المصالح والمفاسد، وأن تعتبر هذا وذاك، ثم تنظر إلى تزاحم المصالح وتنظر إلى تزاحم المفاسد. فليس العاقل الذي يميز بين المصلحة والمفسدة، ولكن العاقل والذي يراجح بين المصالح ويمايز بين المفاسد. واليوم إن شاء الله، وهذا مجلس مهم جدا، وهذا استجابة، يعني كل هذه المجالس استجابة لإخواني الذين طلبوا مني أن أعقد لهم مجموعة من المجالس للشباب المتخرج في الجامعة، فهذا كله لعموم المسلمين لا سيما لهذه الفئة. مسألة الواقعية، كثيرا ما تسمع يقول لك يا أخي كن واقعيا، يعني ما كن واقعيا، تسمعها كلمة تلوكها الألسن، ويعني يتكلم بها الناس وربما لا ندرك معناها ككثير من الكلمات التي نسمعها ولا نفقهها. يمكن أن نركز معنى الواقعية، وهذا جانب مهم من جوانب بناء الشخصية المسلمة العقائدية، أن يكون واقعيا، أن يكون واقعيا، لأننا نرى أن من أسباب التساقط في الطريق عدم الواقعية. يعني عدم الواقعية أن الإنسان يجعل نفسه أهدافا لا توافق إمكانياته، لا توافق إمكانياته، وإن وافقت شيئا من إمكانياته لا يستطيع أن يصل بهذه الإمكانيات إلى ما يريده وإلى ما يصبغه من هدف. مثلا يمكن أن تجد أخ، وهذا الأخ قدرته العلمية والتحصيلية ضعيفة، ولكن يقول لك أنا أريد في الفقه أن أكون كالسراج البلقيني، وأن أكون في الحديث كأمير المؤمنين ابن حجر في الحديث، وأن أجمع اللغة والأصول فأكون كالسيوطي، وأن أتخصص في النحو فأكون كالزجاج أو الفراء إن لم أقل عن سيبويه وتلاميذ سيبويه، وأريد أن أكون في التاريخ والتراجم والرجال درجة لا تقل عن الذهبي. الله سبحان الله. طيب ابدأ اشتغل. يبدأ هذا الأخ يضع برنامج طموح، برنامج طموح كل يوم أحفظ كم بيت من الشعر وأقرأ كم رسالة وأطلع على كم كتاب. طيب هذا الأخ لا سيما في ظل الأجواء الاجتماعية والمناخية الثقافية والدعوية والعلمية الموجودة الآن لا يستطيع أن يبرح مكانه. إذا كان شابا وراءه أهله يطلبون منه أن يساعدهم، أنت طول الدراسة كنت في الكلية وفي الأجازة فارغ فاضي، عاوزينك بقى تشتغل وتضخ في البيت حاجة، فهل جزاء الإحسان الإحسان؟ الأب يريده والأم تريده وإخوته يريدونه، أختك تتجوز وأخوك هيتجوز، والأرض إحنا النهاردة فيها أن نعمل إيه في الرز وبكرة نعمل كذا. طيب ماذا يصنع؟ كيف يجمع بين هذه المطالب الحياتية وبين خطته الطموح؟ إذا كان متزوجا فإن الأمر أشد، فهناك بيت وهناك أولاد وهناك إيجارات ومصاريف وفواتير والتزامات وواجبات اجتماعية كثيرة لا يطيقها، فكيف يجمع بين هذه الالتزامات والمطالب وبين خطته الطموح؟ وعندئذ لا يحدث التكافؤ، لا يحدث التكافؤ، وغالبا يكون الميل والمجانفة لمن؟ لمن؟ للأهداف التي لم يستطع أن يحققها، يحاول ثم يسقط، يحاول ثم يسقط، يحاول ثم يسقط، وفي النهاية لا يحاول حتى لا يسقط. طبعا عندما لا يحاول أين يذهب؟ لا يكون منصفا مع نفسه، ولا يأخذ بيد قلبه وعقله إلى الجدة، ولا يكون واقعيا في تفكيره، بل ربما ينحرف ويبتعد، وربما يهرب من الواقع المرير الذي جعل نفسه فيه بأي طريقة من الغروب، ربما ينفك عن الالتزام، ربما يرجع إلى صحبة السوء الذين كان يخاللهم قبل الالتزام، ربما وربما. كل الخيارات مفتوحة، لا أرجح خيارا على خيار. ومن هنا كان درس اليوم مهما جدا لاستشراف المستقبل وكيفية التعامل مع الواقع بواقعية، حتى لا يكون تطرفنا في التفكير وإغرابنا في وضع المنهج سببا في انحرافنا أو ابتعادنا. لابد في الواقعية أيها الأحباب من تحديد الهدف، لابد من تحديد الهدف. وعندما أقول الهدف لا أقصد بالهدف أو الأهداف الغاية التي من أجلها خلقت، وهي عبادة الله عز وجل وإرضاء الله عز وجل بتلك العبادة، فهذه الغاية وراء كل غاية ووراء كل هدف، لا أقصد بذلك، ولكن أقصد الهدف أو الأهداف المرحلية أو الجزئية. يعني أنت مثلا في الثانوية لابد أن يكون لك هدف. إيه الهدف؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما هي المهنة التي تريدها؟ الوظيفة التي تريد أن تتوظف فيها؟ ما الطريق الذي تسلكه؟ هل تريد الاكتفاء بالثانوية ثم تطرق سبل الحياة العامة وتجري وتضرب في الأرض تأكل من خشاشها وتأكل ما فيها وتحصل رزقها؟ إذا هناك باب وهناك طريق تسلكه وفق هذا الهدف. لا، أنا أريد أن أدخل كلية أتخرج منها نافعا للدين وأحدد مجموعة من الكليات، مثلا كلية صيدلة، كلية هندسة، كلية زراعة، وأنا بعتبر أن الثلاث كليات دولة من أخطر الكليات الموجودة في الجامعة بالإضافة إلى كلية علوم في بعض أقسامها. أخطر كليات في الجامعة هي هذه الكليات، لأنها تعتمد على التفكير وتعتمد على يعني الحضارة، إنما تنجز من ورائها. فالصيدلي يستطيع أن يخترع ويبتكر الأدوية، ويكون له فكر جديد، ويستطيع أن ينظر إلى الدواء المصنع ليجهد عقله لإنجاز دواء قد يكون أفضل منه. نحن الآن عندنا مئات الآلاف من الصيادلة، ولكن في الحقيقة هم تجار لا علاقة لهم بالفكر ولا علاقة لهم بالدين إلا التجارة. الصيدلي عبارة عن فاتح محل بيبيع أدوية، ولذلك معظم اللي في الصيدلة الآن دبلوم تجارة أو مش متعلم خالص وعرف أسماء الأدوية والشغال. لا، كل صيدلة إذا وظفت بطريقة صحيحة يمكن أن تنتج. وكذلك الكليات الأخرى ولا نريد أن نتوسع. فماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أن تدخل كلية الزراعة لماذا؟ أن تدخل كلية علوم لماذا؟ كلية الطب لماذا؟ كلية هندسة لماذا؟ كلية حقوق لماذا؟ كل كلية لابد أن يكون لك هدف من ورائها. ما تقولش المجموع هو اللي رماني. غلط، مفيش حاجة اسمها المجموع هو اللي رماني. المجموع الرماني إذا ليس لك هدف، ليس لك هدف. لابد أن يكون لك هدف تحققه وتصبو إليه وتجتهد لتنفيذه. طيب إذا لابد من تحقيق الهدف، طب أنا أريد أتخرج من الكلية وأمارس حياتي، ولا أريد إن أنا يكون لي وظيفة في الكلية؟ طبعا أمر يختلف. أمارس حياتي خلاص بشتغل وذاكر على الأد وربنا يجعلنا من المقبولين. طيب أنا بشتغل وفي ذهني إن أنا أتفوق، إذن هناك طريقة أخرى في التحصيل والتعامل مع المادة الدراسية. إذن الهدف هو الذي يحركني، الهدف هو الذي يحركني بفضل الله عز وجل. إذن لابد أن يكون لك هدف، لكن أن تعيش من غير هدف، ليس لك أي هدف، ليس لك أي هدف، ما ينفعش. لابد أن تكون لك أهداف جزئية متعلقة بالمرحلة. خلص الكلية، لا تفكر في شيء إلا في الشيء الذي يمكن أن يكون تاليا. طالب في الجامعة ويفكر في الزواج، طيب كيف يكون ذلك؟ هل الزواج أمر يسير أم أمر يحتاج إلى تكليف ومتابعة وغير ذلك؟ إذن هذه الخطوة لابد أن تتأخر قليلا، لسيما إذا كان وراء الجيش، إن دخلت الجيش ماشي الحال. إذن هناك أمور لابد أن تكون صادقا في التفكير فيها. كل الحلقات انتهت ولم يبق إلا الزواج. تخرجت في الجامعة وقطعت العلائق ولم يبق أمامك إلا أن تفكر في الزوجة. إذا لابد أن تفكر في معايير اختيار الزوجة. ما تقولش أهو جوازه خلاص، لا. ما هي الزوجة التي بها تحقق أهدافي برضك؟ إذا لي أهداف في الزواج، لي أهداف في الزواج، ليس الأمر مجرد زواج، لأن الزواج تكاليف. فأنت مطلوب منك إيجار وفواتير مية ونور وتليفونات وأكل وشرب ولبس، وهناك الأمور الطارئة. إذا مرضت لن تمرضت، تروح تزور قرايبها تزور قرايبك، ده كله أمور موجودة بعد الزواج، وكلها تحتاج إلى مؤنة وتكلفة. فمش معقول أضيع فلوسي وشبابي وشغلي وجهدي وتعبي من غير هدف عشان امرأة، لا لا. إذا لابد أن يكون لي هدف من الزواج. حدد هدفك. هدفي إن أبوها راجل ملياردير وعنده 70 سنة وعنده السكر والضغط وعنده سكتة قلبية في أي لحظة يموت، والخير ده كله يجي لني بقى. أهو هدف، أهو هدف موجود. هي عندها ورثها من أمها، أمها ماتت وتركت لها ورث 50 فدان. رضا الخير ده كله يجي لي، معه برضك هدف من الأهداف. لكن هذه الأهداف كلها أهداف لن تؤجر عليها عند الله. ربما تعيش فيها في الدنيا مرتعا في الخصب والنعمة، قاعد تاكل وتشرب وترتع وتلبس وتتأيف ما شاء الله، لكن لن تؤجر عليها عند المليك. ولذلك لابد أن تكون الأهداف حتى ولو جزئية متعلقة بالدار الآخرة، بالدار الآخرة. إذن أنا بدخل الكلية لله، أنا بذاكر لله، أنا بشتغل لله، أنا تزوج لله، إذن كل الأمور كلها لابد أن ترتبط بالدار الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال علي في الصحيح صحيح البخاري: كونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. إيه المانع؟ يبقى عندك أرض وعندك خيرات وأموال، ولكن لابد أن تبتغي من وراء ذلك الدار الآخرة. إيه المانع؟ إيه المانع إنسان يقول يعني أنا لابد خلال 10 سنوات أجتهد بطريقة معينة بحيث يكون عندي مال عريض أشغل فيه المسلمين وأعمل لهم مشاريع اقتصادية ذات ربحية مثلا محدودة أو عالية، أفتح البيوت، أزوج الشباب، أطبب المرضى، أسعف المحتاجين، أضع يدي على رؤوس الفقراء وغير ذلك. دي كلها أهداف طيبة جميلة. أنا أريد أن أذاكر حتى أتعين في الجامعة. ليه؟ حتى تكون به؟ لا، ولكن لأعلي كلمة الله في هذا المكان، لأساعد المسلمين في هذا المكان، لأكون سببا في الدعوة إلى الله في ذلك المكان، لأثبت إخواني في ذلك المكان. الشباب في البلد بيقول المنصورة أهليهم بيدوهم تعليمات: خلي بال، إياك تمشي مع الناس دول، ولا تصلي في مساجدهم، ولا تيجي ناحيتهم. يدخل الجامعة يتلاقي الدكتور بتاعه إيه؟ ملتحي. المسألة تفرق كتير جدا. يروح يقول لأبوه ولعيلته: فأنت عارفين مين اللي بيدرس في الجامعة؟ طيب يدرس في الجامعة دكتور فلان وعلان وكلهم ملتحون. الله، صارت اللحية في حد ذاتها دعوة إلى الله عز وجل. إذا ده مقصد شرعي ولا مش مقصد شرعي؟ مع الجاه والمال الموجود في الجامعة، لكن لك مقاصد شرعية، وهذا هو المطلوب. تزوج، ما انت في الزواج بتقضي وترك ومقربك وشهوتك، ولكن لك ايه؟ مقاصد شرعية. اذا لابد ان تكون الاهداف مربوطة بالشرعية غير منفكة عن الشرعية. اذا لابد من تحديد الاهداف، دي مسألة مهمة. والأهداف لابد أن تكون أهدافا مشروعة، نمرة 2، أن تكون هذه الأهداف وفق الإمكانيات، أضرب لكم قصة بسيطة ولعلي قلتها لكم من قبل. أحد الشباب قال أنه يريد أن يطلب العلم، ويريد أنه يبدأ بعلم الحديث والأصول، بالآلة. هذا الشاب كان في السنوات الأولى من دراسته، وكان في الثانوية العامة. طيب قلت له: ماذا تحفظ؟ قال لي: حوالي 3 أجزاء. طب يلا اقرأ علي ما تيسر. فوجدت أن قراءتها لا تصح، لا يستطيع أن يقرأ جملة على بعضها. يعني مثلا يقول: من أحب في الله وأبغض في الله فقد استوسق عرى الإيمان. يقرأ القرآن بهذه الطريقة. طبعا هل ينفع مثل هذا المستوى أنه يطلب علوم الآلة من الأصول والمصطلح؟ فقلت له: ليس لك معي كلام حتى تتقن حفظ 5 أجزاء تتقنها، فإذا ما اختبرتك فيها يمكن أن أتكلم عن الخطوة التالية، ودي مشكلة أيضا الإخوة، إن الأخ إذا أراد أن يطلب العلم عاوزك إن أنت تقول له هتعمل معاه إيه من أول الباب لغاية لما إيه يخرج من الباب. فدي مسألة خطيرة لها كلام إن شاء الله. فهذا الأخ عندما طلبت منه ذلك، وهذا منذ سنوات عددة، لم يأتي إلى الآن، إلى اللحظة التي أكلمكم فيها الآن لم يأتي إلى الآن. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه حاطط أهداف ولكن هذه الأهداف لا تتكافأ مع إمكانياتي. فعندما أردت أن يعني أوقفه على بعض إمكانياته ظن بي السوء وانقطع ولم يأتي ثانية إلى هذه اللحظة، وده الإشكال الكبير. إذا لابد من مراعاة الإمكانيات، فلا ينبغي أن يكون المطلوب أعلى من قدرة المكلف، لا ينبغي أن يكون المطلوب أعلى من قدرة المكلف. ولذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ينبغي ذلك. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من العبادة ما نطيق. إنسان هدفه أنه يتقرب إلى الله ويطيع ربنا عز وجل، هدف نبيل، ولكن إمكانياته ربما تكون أضعف من ذلك. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصل في الصيام، فقال يا رسول الله ولكنك تصل الصيام، فقال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الصيام بهذه الصورة أنا أطيقه لذي إمكانيات، لأن أنا يطعمني ربي ويسقيني، أما أنتم فهذا ليس بقدرة لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد حبلا مشدودا بين ساريتين فخرج فقال من لهذا الحبل، أو هذا الحبل لمن؟ قالوا يا رسول الله إنه لزينب تصلي من الليل نشاطها، فإذا فترت وضعفت تعلقت به. واحدة عاوزة تقيم الليل وتكتئب في قيام الليل، ما ده هدف كويس. طيب ما تقيم الليل نشاطها، ولا ما تضعف كما قال صلى الله عليه وسلم ترقد، لا يا لا تريد أن ترقد تمشي عليها في الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإن فتر أو إن ثقل فليرقد. إذا لا تجعل هدفك أعظم من إمكانياتك، ولكن اجعل هدفك وفق إمكانياتك. ولذلك نهى الإسلام عن التكلف، وصورة من صور التكلف أن تتغيى طاعة هي خارج إمكانياتك ولم يأمر الشرع بها بهذه الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان يخطب، فوجد رجلا يسمى بإسرائيل قائما في الشمس قد سقط يظله الناس، فقال ما شأن الرجل؟ قالوا إنه إسرائيل، وإنه نذر أن يقوم في الشمس صائما، أن يقوم في الشمس صائما، يفضل واقف في الشمس وصائم. الله، طب وبعدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليمضي صومه، مروه فليجلس حتى لا يقف، ويستظل حتى لا تضربه الشمس، وليتمم صومه. ولذلك عندنا في الأصول أنه لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور، كذلك أيضا لا أهداف معتبرة إلا إذا كنت قادرا عليها، إلا إذا كنت قادر عليها. كيف أقدر على هدف؟ إذا كان وفق الإمكانيات. الأمر الثاني، إذا لابد نمرة واحد من تحديد الهدف، اثنين لابد من تحديد الإمكانيات، لابد من تحديد الإمكانيات، الإمكانيات التي بها يتحقق هذا الهدف، التي بها يتحقق هذا الهدف. الأمر الذي بعد ذلك الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، ودي مسألة مهمة جدا. فمراعاة الإمكانيات والأهداف ده كله في رسم خطط الأهداف، لكن في إمضاء الأهداف أي القيام بها لابد من الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثة الهجرة وجدنا أمرا عجبا، أنه كان يستتر من المشركين في غار حراء، بيستتر من المشركين، بيستخبى منهم في الغار، فإذا أتى الليل قام هو صاحبه فسار. إذن هم بيكمنهم بالنهار ويصيروا امتى؟ بالليل. الله، ثم هو النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا ان هو لا يأبه بالمشركين وان يسير ولا يستخف منهم، والذي أنقذه منهم عندما خرج وهم يبصرونه ينقذه أيضا في كل مرحلة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى أمر هام، وهو الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، وأن المسلم إذا فرط في السبب ضاع منه الهدف، المسلم إذا فرط في السبب ضاع منه الهدف. إذن كيف تتحقق الأهداف وفق الإمكانيات؟ بمباشرة الأسباب، بمباشرة الأسباب. ولذلك أمرنا بزيادة النسل، تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. طب إيه سبب التكاثر؟ الزواج. إذن لابد من الزواج، إذا لابد من الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني أعلى حاجة في الدين الجهاد في سبيل الله. إذا لابد من كره الكفار والإعداد للكفار ليقع الجهاد ولتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك قال العلماء بأن تعطيل السبب تعطيل للشرع، تعطيل الأسباب تعطيل للشرع. يبقى نمرة واحد تحديد الهدف، حدد هدفك، سواء الهدف ده مرحلي أو زمني أو جزئي، لابد أن تحدد الهدف بدقة، وأن يكون تحديد الهدف وفق الإمكانيات. ودي نمرة اثنين، مراعاة الإمكانيات. نمرة ثلاثة، مسألة الأسباب. نأتي بعد ذلك إلى النقطة الرابعة، وهي المحافظة على الأوقات. يقول لك الأخ ده ظريف واجتماعي وبحبوح، ظريف واجتماعي وبحبوح، فالقعدة معاه ما تحبش تسيبه. ليه بقى؟ النكت، الهزار، الضحك، وبعدين معانا برضك اللب والسوداني، ولا بأس من الغيبة والنميمة، ده كله، ده كله موجود. سبحان الله، ضاعت الأوقات. فالذي يجتهد في تضييع وقته وتضييع وقت إخوانه يكون اجتماعيا وبحبوحا وما إلى ذلك. التضييع الوقت بالنسبة لك دلالة على أنه ليس لك هدف، ليس لك هدف. يعني اللي يجي يضيع لك وقتك دلالة على أن انت ذات نفسك ليس عندك هدف. بدليل إيه؟ بدليل لما نكون بقى قرب الامتحانات وانت بتذاكر، وانت بتذاكر صاحبك مخلص المنهج وراجع عليه مرتين وزيه بقى عاوز يفرفش، فقول لك طب اروح بقى عند الايه؟ عند محمد اغير مع جو شويه. محمد بيذاكر مشغول، ده الامتحان بعد بكره ولسه ما خلصش حتى نص المنهج. ماشي، اول ما يروح له يا ترى هينفتح معاه وموضوعات ويضحكهم وبتاعه، ولا يعمل معاه ايه؟ يقول لو سمحت انا مش فضيلك، ابعد عني النهار اليومين دول لغايه لما اخلص امتحاناتي. الله، ايه اللي حصل؟ قبل كده كان بيديله ودنه ويديله وقته، اما الان ضاق الوقت، ضاق الوقت. اذا نحن الذين يضيع بعضنا وقت بعض. ولذلك كان الصحابة الأجلة رضوان الله تعالى عليهم جميعا يقول أحدهم لأخيه: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا وصله أحمد وابن أبي شيبة. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا العمر الذي أعطاكه الله عز وجل سيسألك عنه الله: أين ضيعت ذلك العمر وكيف ضيعت ذلك العمر. ويسألك أيضا عن عملك فيما فعلت، هذا العمل ما الذي صنعت وكيف فعلت، وعن ذلك المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن جسمك فيما أبليته. يبقى من جملة ما تسأل عنه يوم القيامة، وهذا الحديث إسناده حسن، ستسأل عن عمرك اللي هو الوقت، يعني عمرك وهو الوقت. ولذلك حلف ربنا عز وجل بالوقت فقال وليه والعصر، والعصر والعصر على قول بعض أهل العلم أنه الزمن اللي هو الوقت، على قول بعض أهل العلم أنه الزمن، والقول الثاني أنه صلاة العصر، صلاة العصر، فلشرفها أقسم الله تعالى به، والزمن لشرفه وقيمته أقسم الله تعالى بالزمن. الزمن العمر، العمر عبارة عن زمن، عمرك زمن، والزمن عبارة عن إيه؟ سنين، والسنين عبارة عن شهور، والشهور أسابيع، والأسابيع أيام، والأيام ساعات، والساعات دقائق، والدقائق ثواني، والثواني عبارة عن أنفاس، فإذا خرج النفس لا يعود إليك ثانية. ولذلك الناس يمضون في أعمارهم، وربما لا يعرف الإنسان أنه أتم إلا إذا نظر إلى من هو أصغر منه. الله تدلون الأول امبارح كان بيلعب في الحارة، وكنا بنجيبه في واقع على بطنه في الطين، دلوقتي ما شاء الله كبر وتزوج وأنجب. الله إيه اللي بيحصل في الأيام؟ مضت سريعا، جرت الأيام سريعا. فعمرك هو أنفاسك. ولذلك كان سفيان توصيه أمه وتقول له أي بني إنما أنت أنفاس، فإذا ذهب بعضك ذهب كلك، وأنت تعلم فاعمل، وأنت تعلم فاعمل. وقريب من هذه الرواية ذكرت أن راضعة أوصت بها سفيان، والرضيعة هذه يعني حقيقة ليست أسطورة، يعني الرضيعة العدوية هذه شخصية حقيقية ليست أسطورية، ولها ترجمة في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، لأن بعض الناس ظنوها أسطورة وتكلموا أنها أسطورة، لا ليست أسطورة ولكنها حقيقة. الأسطورة اللي هو الفيلم بقى ماشي، ده الأسطورة، ودايما أصحاب التمثيليات يجعلون من الحقائق أسطورات، ولا ينبغي أن نأخذ العلم منهم لأنهم أجهل من أن نأخذ منهم أو نتلقى عليهم العلم. إذن العصر، والعصر يقسم ربك عز وجل على الزمن بالزمن لشرفه ومكانته، فأنت مسؤول. ولذلك هناك نكات جميلة، يعني قيل لقيس بن عامر، قال له رجل قف يا قيس حتى أكلمك، عاوز يتكلم معي دردش مع شوي، قال والله حتى تمسك الشمس، قال مش فاضي، امسك الشمس حتى أكلمك. وحتى تمسك الشمس لها عدة معاني، إما امسك الشمس حتى لا يتحرك الزمن، إذا ضمنت عدم تحريك الزمن أنا أبذل لك وقتي، ده وقت، ده وجه. الوجه الثاني هو التعجيز، هل تستطيع أن تمسك الشمس؟ لا أستطيع، إذن لن تستطيع أن توقفني ولن تستطيع أن تخاطبني، لا حتى تمسك الشمس. بعضهم وهو ابن الجوزي عليه رحمة الله، وعندما أقول ابن الجوزي لا أتكلم عن عقيدته ولكن أتكلم عن استواء شخصيته، والقارئ لصيد الخاطر يشعر أن ابن الجوزي كان فكرا عميقا، وكان شخصية ثقيلة، ليس شخصية تافهة ولا ساذجة، وإنما كان عميقا قويا. ابن الجوزي كان إمام عامة، يعني إمام عامة يعني الناس بتروح له، بيروح للناس بيزور المرضى ويشوف مصالحهم ويجري في طلباتهم، فطبعا هذه الأشياء تنفق أوقات كثيرة. وممكن الشيخ من بيته للجامع بس في البيت على الكتب قاعد يحفر فيها ويفحر لغاية لما يتضلع ويروح يقول الكلمتين للناس، لا ابن الجوزي كان إمام عامة، كان يخالط الناس ويحاككهم ويكون معهم في مناسباتهم، يزور هذا ويعمل كذا وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك الأمر، من اليوم زار مريضا، من اليوم أعان محتاجا، من اليوم فعل كذا، فكان أبو بكر والذي يقول في هذا كله أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة ثمانية أبواب يدعى كل باب يدعى كل قوم من باب، وإني لأرجو أن تدعى من هذه الأبواب جميعا يا أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابن الجوزي أيام زمان كانوا بيعدوا المحابر، يعدوها إزاي؟ الحبر كان عبارة عن كتل وبيذوبوها، وبعدين الحبر ده لابد أن تغسل المحبرة جيدا، وكانوا يكتبون بالأقلام، فكان لابد يجيب الأخشاب ويبريها، وكان الأوراق أوراق الورق كانت بتبقى قطع كبيرة، فلابد يقطعها، يقطع الأوراق ويسويها، وبعدين لما يقطع الأوراق بيسويها بيبقى فيه هناك بقى الورق الزايد والرتش والنشارة والبتاع وما إلى ذلك. وبعدين لما كان يبحث أي مسألة، لو دخلت مكتبة أي طالب علم يبحث في مسألة، تجد المكتبة دي عبارة عن إيه؟ كومة كتب متشكلة، بيجيب الكتاب ده ويقوم جايب الكتاب ده ويجيب الكتاب ده ويجيب الكتاب ده، المكتبة كلها متبهدلة. فيترك ترويق المكتبة وتنظيفها وتقطيع الكاغد وتجهيز الأقلام والمحابر، ده كله جهازه امتى بقى؟ عندما يزار. ما حد وقت للزيارة، اللي عاوز يزورني يجي لي مثلا، ودي مسألة مهمة جدا، يأتيني مثلا في وقت كذا لكذا، الناس تجي له بقى 10 20 30 واحد يسمع لهم، وبيقطع في الورق، بيعمل في الأقلام، بيكنس، بيرتب الكتب. إذن ينجز الأعمال المتعددة في الوقت الواحد. دي باب مهم جدا في المحافظة على الأوقات، مهم جدا أن نتعلم هذا الفن، إنجاز الأعمال المتعددة في الأوقات القليلة. لا تجعل لكل عمل وقتا إلا إذا غلبت، اجعل لكل وقت أكثر من عمل، كل وقت عالج فيه أكثر من عمل. أنا أريد أن أكل، وبعدين عاوز إن أنا أسمع الأخبار، وعاوز أقرأ الجرنان. لو جعلت لكل واحد من الثلاثة وقت، إذا محتاج ثلاث أوقات. طب أعمل مجمع الثلاثة في وقت واحد، إن أنا أكل وبسمع الأخبار، وفي الوقت نفسه جنب الجرنان بفر فيه، أو الصحيفة أو الكتاب أفر فيه. إذا أتيت ثلاث أعمال في وقت واحد. هناك أخبار متعددة، قام فلان الفلان بافتتاح مركز مش عارف إيه لبده، وقام سيادة مش عارف إيه بتفقد المشروع الفلاني إيه لبده، هنفيدنا إيه ده؟ ولكن أسمع بقى خبر مهم مثلا، اللي هو قام المسلمون مثلا في الشيشان باقتحام مش عارف إيه، وتم القضاء على مش عارف إيه، وحازوا، أخبار حلوة كده. في الحالة دي بقى أقوم مبطل الأكل والتصفح وأستمع جيدا. طب وانا باكل بقى بفر في اخبار الرياضه والمتجوزين والمطلقين والاموات والاحياء، ده كله هيفيدني في ايه؟ مش هيفيدني. لكن في هناك اخبار يمكن ان ادقق فيها، هذه الاخبار، اتامل هذا الخبر. لما مثلا اقرا ان اسرائيل استطاعت ان تطلق الصاروخ مداه 3,500 مسمياه ارون، 3,500 يا الهي، يعني يستطيع هذا الصاروخ الذي ينطلق من صحراء النقب في جنوب فلسطين ان يضرب كل العواصم الاسلاميه. ايوه نعم. بينما المسلمون لو عندهم صاروخ مداه 70 كيلو، لا ما ينفعش، دي أسلحة تقليدية ومحرمة دولية، ولا بد من القضاء على القوة الصاروخية بتاعت الدول العربية وما إلى ذلك. يا إله، وعندهم صاروخ 3,500، دي أمر عجيب جدا. إذا لا أقرأ الخبر ده، يقول قامت مؤسسة ايه للصناعات الاستراتيجية الاسرائيلية بصناعة مش عارف ايه وتم تركيه. اقعد اقرأ الخبر ده وتأمله عشان اقارن بين تقدم هؤلاء القوم وبين المصيبة التي يعيشها المسلمون. لما الاعداء يتقدموا هذا التقدم المهول، الى الان اسرائيل عندها ثلاث اقمار صناعية هي اللي مصنعاها واطلقت، فيها اقمار تجسس وأقمار استراتيجية عسكرية وأقمار للأغراض السلمية زي بيسموه. يعني إسرائيل يمكن أن ترصد تجمعنا هذا ونحن جالسون، يمكن. والآن الأسلحة الاستراتيجية توجه عن طريق القمر الصناعي، عن طريق القمر الصناعي، وقنص الأهداف لا يكون عن طريق المنظار الحربي بتاع الميدان واضرب يا جدع والمنافلة يشتق ده كم ده كله انتهى، وإن هناك التقنيات الحديثة والحروب في الظلام وما إلى ذلك. أين نحن من ذلك؟ كل الدول العربية إلى الآن لم تستطع أن تطلق صاروخا، والصاروخ العربي أطلق منين؟ منين؟ الصاروخ العربي لم يطلق من أي دولة عربية، وإنما جمعت فلوس المسلمين وأطلق القمر العربي من هناك، من أذربيجان، من أذربيجان هناك الاتحاد السوفيتي القديم. سبحان الله، كأن الصحراء بتاعت المسلمين دي لا يصلح أن يطلق منها قمر صناعي. سبحان الله. من ضمن الأشياء الخطيرة أننا نضيع أوقاتنا، لابد أن نتمرن على الإتيان بالأعمال المتعددة في الوقت الواحد، الأعمال المتعددة في الوقت الواحد، نتمرن على ذلك الأمر. وحتى أساعدك أقدم لك بعض النصائح في ذلك الباب. أول شيء، لا تلقي ولا تعطي موعدا مع شخص لا تستفيد منه في أمر الدين أو الدنيا ويكون ذلك الوقت مفتوحا. يعني ما تقولوش مثلا اتقابل بعد العشاء، لبعد العشاء ديت ممكن تشد لغاية ايه؟ لغاية الفجر، وانت لن تستفيد منه لا في أمر الدين ولا الدنيا. اجعل المواعيد مع الذين لا تستفيد منهم مواعيد مغلقة. مواعيد مغلقة يعني تجي لي قبل العصر نص ساعة عشان يأذن العصر وانتهى الايه الموعد. دي مسألة مهمة جدا. يبقى لابد أن تحدد ما هي منافعك الدنيوية وما هي مصالحك الأخروية. فالذي يعينك في مسائل الدين والدنيا يمكن أن تفرغ له من الوقت، والذي لا يعين أعطيه بقدر ما يكون العون منه. أن تضرب المواعيد المغلقة، ضرب المواعيد المغلقة، إلا إذا كان ذلك شخص فيه فائدة دنيوية أو فائدة دينية. الأمر الثاني، ودي مسألة مهمة جدا، أن تنظر وأن تكون دقيقا في مراعاة إمكانيات الخلق الذين تتعامل معهم. فالناس ليسوا طبقا واحدا، هم طبق واحد من حيث انتسابهم للدين ولكنهم متفاوتون، فلابد أن تعطي لكل امرئ قدره، لابد أن تعطي لكل امرئ قدره. ومن جملة احترامك لغيرك ألا تضيع عليه وقته. دي مسألة مهمة ثانية. يبقى زي ما أنت بتحافظ على وقتك لا تضيع وقت غيرك. معايا يا اخوانا في المسألة دي، مسألة مهمة، انتبهوا معي. يعني أنا الآن أحافظ على وقتي ولا أضيعه وأضرب المواعيد المغلقة وأجمع بين الأعمال في الوقت الواحد، وإذا تزحمت الأعمال آتي بالأفضل ثم المفضول. إذا تزحمت الأعمال آتي بالأفضل ثم المفضول. بالنسبة لأخي لا ينبغي أن أضيع عليه وقته لأني أحترمه، لأني أحترمه وبحبه. فإذا كنت تريده في حاجة فلا بأس. إذا كنت لا تريده في حاجة فاجعل صلتك به صلة بالمعروف حتى لا تضيع وقت. ما تقولوش تعالى اقعد معي شوي، طيب يجي يقعد معك شوي نتكلم وخلاص، ما ينفعش ما ينفعش، لا يصح. كما لا تضيع وقتك لا تضيع وقت غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. النقطة الثالثة ودي مسألة مهمة جدا، أن تحافظ على وقتك. اثنين، أن تحافظ على وقت غيرك. نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، لابد من التعاون في تزكية الأوقات. التعاون في تزكية الأوقات. أنا نفسي أن كل أخ يبقى عنده مكتبة صغيرة فيها كتاب تفسير، كتاب فقه، كتاب عقيدة، فيها كتاب من كتب الملح والطرائف والمجالس والمؤانسات، زي كتاب المؤانسة لأبي قتيبة، كتاب المجالسة، المجالسة لأبي قتيبة، عبارة عن مجالس متعة متعة، تجلس فيها عيون الشعر، وتجد فيها الكلام الجميل، وتجد فيها أطايب الكلام من الكتاب والسنة وقول الصحابة وما إلى ذلك، بحيث الإخوة لما تتزور زيارات في الله، تتزور زيارات في الله، إيه المانع إن احنا نوجد هذا الفكر من اليوم، من اليوم أنا أجي أزورك في الله، نقعد شوية مع بعض، يلا بينا بقى إيه نؤمن بقى ساعة، نقرأ شوية قرآن، طب نحفظ حديث صغير، طيب نقرأ ترجمة الصحابي، طب نقرأ ترجمة التابعي، طب نتناقش في أمر من أمور المسلمين. إذا لم نضيع أوقاتنا. إذا نمرة واحد لا أضيع وقتي، اثنين لا أضيع وقتك، نمرة ثلاثة نتعاون في تزكية الأوقات لا في تضييع الأوقات. ما هي ثمرات الواقعية؟ من ثمراتها ديمومة العمل. العمل يبقى إيه؟ يبقى دائم. قل أن تجد عملا يقوم به المسلمون وهو دائم، قل أن تجد درسا يستمر أكثر من سنة سنتين، طيب حاجة كبيرة برضه، سنة سنتين باستثناء درس الأحد، ربنا يحفظه لنا يا رب. طبعا هذا الدرس ليس بسببي، ولكن هذا توفيق الله عز وجل. فديمومة العمل هذا ثمرة من ثمرات الواقعية. فديمومة العمل أن يديم المسلم على العمل المطلوب الذي حدده والذي لا يخالف الشرع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. يبقى ما داوم عليه صاحبه أحب الدين، يبقى الحاجة التي ينبغي أن تداوم عليه أحب الأشياء إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل. وسئلت عائشة، والحديث أيضا في الصحيح، وسئلت عائشة عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان عمله ديمة. ديمة يعني إيه؟ دائما. وفي لفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عالج عملا أثبته. أثبت، أثبت يعني إيه؟ استمر فيه، لما يعمل حاجة يفضل ورات لما يجيبه. افترضنا أنت أخ من الإخوة يعني عنده فكر مثلا لإنتاج آلة طبية، وقلت الفكرة دي من قبل وإلى الآن مفيش ولا واحد عمل الفكرة دي، أنا لا طبيب ولا صيدلي ولا مهندس طبي، لكن في أفكار ممكن إنسان يفكر فيها. لما انت يكون عندك تعب في اي حتة في العظم عندك، بتحط ايدك الدافية على الحتة دي بيسكن هذا الالم. لو واحد عنده مغص في الكلى يجيبوا تلفية عصوف ويحطوا فيها ردة ويدفوها ويربطوها على الكلى تهدى الكلى قبل ما يعرفوا البسكوبان والكلام بتاع المسكنات دي. الله. لما يكون عندك التهاب في شعيرات الأنفية بتاعت الأنف دي، تحط مناخيرك في البطانية، فمناخيرك تدفى والهواء اللي يجي يمر بالبطانية، فالهواء يدفى، فالهواء الدافي يخش مناخيرك يهدي الشعيرات دي ويهدي الشعب الهوائية. الله. طب ايه ده، دي كلها ملاحظات يعني في الواقع. طب ايه المانع يبقى فيه هناك جهاز طب صغير زي العساء صغير اللي عنده رشح او عنده جيوب انفيه او عنده التهاب رئوي او ما الى ذلك، يحط العسيتين عند مناخيره كده اهو، يعملهم ايه بقى بالذبذبات، يسخنوا الهواء اللي داخل يدفوه، فكل الهواء اللي داخل يبقى هواء ايه دافئ، يريح الجهاز التنفسي بتاعه كله. فكره جميل، رايك ايه بقى اسحاق في الفكره دي؟ ما شاء الله. اهم حاجه مين اللي يعمل الفكره دي؟ سبحان الله. احد الاخوه كان في كليه العلوم، لا ادري موجود النهارده ولا لا، ابتكر حاجه خطيره جدا، كيف يمكن ان يولد الطاقه من الريح من غير ريح؟ والله، وكان في سنه ثانيه كليه علوم، وهو اخ من اخواننا هنا، كيف يمكن هو يولد طاقه من الريح من غير ريح؟ انت عارفين كده بيستخدم منين؟ واحنا كنا صغيرين نعمل بتاع الورده ونحطها في بوز الغاب ماشي، ونجري الورده تقعد ايه؟ تلف. يبقى اذا هو لما جرى حصل ايه؟ حصل فيه هناك ضغط على الورده او هواء فلفت الورده. طيب الورده دي لما تلف ممكن يولد منها الايه؟ الطاقه. فكانت الفكره بتاعته يحدث حركة في حاجة شبهة بالوردة بطريقة معينة بكم لفة في الثانية الواحدة، فبدأ يولد منه ايه؟ يولد منه طاقة. عمل الفكرة دي، ولكن عاوز من يتبناه. وهكذا يبقى الإنسان لما يفكر في حاجة ما يقاش، يفضل وراء لما يجيب آخرها. إن شاء الله يقعد 50 سنة، إن شاء الله يقعد 20 سنة. الدولة العباسية قامت بعد 70 سنة شغل ودعوة، بعد 70 سنة قامت دولة، بس بعد 70 سنة من العمل الدؤوب المتواصل، عمل دؤوب متواصل. إذا من ثمرات الواقعية الديمومة على العمل. إذا كل أعمال المسلمين كلها أعمال تفتقر الواقعية. ليه؟ لأن فيش ولا عمل بيستمر عليه، ولا عمل بيستمر عليه. الأمر الثاني من ثمرات الواقعية إنتاج الأعمال الفاضلة. أيوة، أنا مسلم متشرف بديني، أحمل منهج رسولي، عندي فكر وعندي إمكانيات، وهناك أهداف وفق الإمكانيات، وأعالج الأسباب بتوفيق الله، إذا ستكون لك إيه؟ أعمال فاضلة. فالعمل المثمر يثمر غيره، والعمل غير المثمر يقطع سريعا. قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكل عمل فاضل يثمر غيره. يعني فتح مكة أثمر إيه؟ أثمر إسلام أهل مكة. طيب، وإسلام أهل مكة ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه فتح الهوازن وحصار ثقيف. يبقى شوف كلها أعمال ترتبت على هذا العمل الفاضل. يبقى ترتب على إسلام أهل المدينة، ده عمل فاضل. هجرة الصحابة إلى المدينة، ده عمل فاضل. وقتال المشركين، عمل فاضل. وفتح مكة، قتال فاضل. وفتح هوازن وثقيف وحصرهم، ده كله عمل فاضلة. إذا العمل الفاضل بيثمر أعمال فاضلة. أنت جيت المسجد، دخلت المسجد اتلقيت الأذان لسه ما أذانش، لسه 10 دقايق على الأذان، تقول يا أطلع بقى بره مسجد تاني؟ لا، إتيان المسجد قبل الأذان ده عمل فاضل. هيترتب عليه إيه بقى؟ هتتوضأ؟ عمل فاضل. أصلي ركعتين؟ عمل فاضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الوضوء للصلاة، وبعدين قراءة القرآن، وبعدين انتظار الصلاة يعتبر صلاة. إن أحدكم إذا كان في مصلى ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما لم يحدث. سبحان الله. وبعدين الملائكة تدعو له، تدعو له الملائكة. سبحان الله، ده كله أعمال فاضلة ترتبت على ماذا؟ على المكث في المسجد. سبحان الله. إذا الأعمال الفاضلة بتنتج أعمال فاضلة. العمل الفاضل بينتج أعمال فاضلة. بناء المسجد عمل فاضل بيترتب على إيه؟ صلاة الناس في المساجد، التقاء الناس، قضاء المصالح، مساعدة المكروبين. وعلى فكرة في عندي فصائل دم هنا، وأرجو أن تكون الدماء هنا طيبة ومتكافئة لهذه الفصائل. مثل الناس اللي هم عندهم عملية دلوقتي وبكرة، راحوا فين؟ يسألوا على فصائل الدم، راحوا فين؟ المسجد، المسجد. إذا بناء المسجد كان عملا فاضلا وترتب عليه أعمال فاضلة كثيرة جدا. الأمر الثالث، الواقعية تجعل صاحبها قدوة لغيره، ودي مسألة مهمة جدا. نحن فقدنا في هذه الأزمان الإمامة عند المسلمين. تدور، أنا عاوز واحد قدوة أعمل زيه، أقعد أدور كده يا ترى من القدوة، أقعد ألف وأدور مش لاقي حد، لا أجد، لا أجد. لا، إحنا عندما نحقق الواقعية، الواقعية منهج، منهج معالجة الواقع هو الواقعية. فمن ثمراتها أن صاحبها يكون قدوة لغيره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. إذا لابد الإنسان المسلم في معالجته لواقعه أن يكون قدوة. أظن أن هذا الجانب، جانب الواقعية، لا يحتاج منا إلا شيئا واحدا. أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو؟ ما تقولوا ما هو؟ ما هو؟ العمل. هذا ما ينقصنا، هذا ما ينقصنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.